بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة من كتاب بلوغ المرام. قوله رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة، المراد بالحاجة هنا البول والغائط، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم على حاجته أو لحاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقضاء الحاجة أي فعلها والفراغ منها وما يتعلق بها. وهذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مجموعة وجملة من آداب قضاء الحاجة. يذكر فيه المصنف مجموعة أو جملة من آداب قضاء الحاجة، والآداب جمع أدب، والآداب جمع أدب. والأدب كل ما استحسن شرعا، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان واجبا أو مستحبا. فالأدب يشمل المستحب والواجب، ومن هنا يخطئ بعض طلبة العلم أو بعض المتكلمين على الأحاديث والوعظ حين يظن أن الشيء الذي يكون من باب الأدب هو من باب المستحب لا الواجب. لا، قد يكون الأدب واجبا، كالأدب مع الله، والأدب مع القرآن، والأدب مع الصحابة، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الوالدين، وهكذا. فالأدب يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا. والمسلم السني السلفي مؤدب بسلفيته، المسلم السني السلفي الذي يسلك المنهج الشرعي السلفي هو مؤدب بسلفيته. فمن يطالب السلفية الملتزم بالمنهج السلفي بالأدب لا شك أنه هو الذي بحاجة إلى الأدب. ونعلم من حال الحدادية أنهم يصفون السلفيين الصادقين بعدم الأدب، ما عندهم شبهة يطعنون بها عليهم سوى مثل هذا الكلام، غير مؤدب غير مؤدب، ائتني بحجة، بيّن لي الحجة. طيب، باب قضاء الحاجة. والحاجة قلنا كناية عن البول أو الغائط. أورد فيه حديث أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. قبل أن أتكلم عن هذا الحديث، جاء أحد الكفار إلى أبي أو سلمان الفارسي فقال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكافر مستهزئا ما ترك شيئا محمد إلا وعلمكم حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة علمكم النبي علمكم محمد. فقال له سلمان رضي الله عنه أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول وغائط، وألا نستنجي بيمين ولا بعظم ولا بروث الحديث. فهذا الحديث يدل على أن تعلم آداب قضاء الحاجة أمر من محاسن هذا الدين ولا يستحى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما ينفعهم، وهو عليه الصلاة والسلام كالأب لهم يعلمهم هذه الأمور وكل ما ينفعهم. طيب، حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. هذا حديث ضعيف منكر عند أهل العلم، وهم فيه راويه، وإنما يقولون أصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فوهم راويه وجعله بهذا اللفظ. وبعض أهل العلم يمشي هذه الرواية، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه إذا دخل الخلاء لأنه منقوش عليه محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة الله في سطر، كما هو ثابت عن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب عليه محمد رسول الله في سطر سطر سطر. طيب، لكن حديثيا وفق القواعد الحديثية فهذا الحديث منكر، قد ضعفه جماعة من أهل العلم كالدارقطني وغيره. والمسألة التي في هذا الحديث هي مسألة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وليس في المسألة حديث صحيح يدل على النهي عن ذلك، ليس في المسألة حديث صحيح يدل على النهي عن ذلك. وهذا الحديث الوارد فيه كما قال الحافظ بن حجر معلول أي معل، فيه علة قادحة. تعلمون بارك الله فيكم أن العلة عند المحدثين كم نوع؟ نوعان، علة قادحة مؤثرة وعلة غير قادحة ولا مؤثرة، واضح؟ فهذه قاعدة لابد تنتبهون لها، لابد أن تنتبهوا لها، قد تكون العلة مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. مثلا قد يأتي حديث من طريق اختلف الرواة فيه رفعا ووقفا، ثم يأتي من طريق آخر على الرفع بلا اختلاف. فهنا الاختلاف رفعا ووقفا علة، ولكنه لا يؤثر لأنه جاء من طريق آخر صحيح، واضح؟ ولكن إذا أطلق العلة، إذا وهذه قاعدة أخرى تنتبهون لها، إذا أطلق المحدثون العلة فمرادهم العلة القادحة. فقول الحافظ وهو معلول أي علة تقدح في صحته. نعود مرة ثانية للمسألة. قلنا ما في دليل يدل على تحريم الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ولذلك كره بعض أهل العلم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وبعض أهل العلم قال إن خشي على ما على مثلا نقوده أو مصحفه أو أوراقه التي فيها ذكر الله، إن خشي عليها من سرقة ونحوها فلا مانع أن يدخل بها الخلاء بشرط. ما هو الشرط؟ أن يحفظها من أن تتلوث أو أن تصاب بالنجاسات والقاذورات، يعني تكون محفوظة. والقرآن إن استطاع المسلم أن يحفظه في مكان خارج الخلاء فهو أولى، أو يضعه في السيارة أو في بيته، فلا يدخل الخلاء بشيء فيه القرآن لعموم قوله تعالى بل هو قرآن كريم. قالوا فالدخول بالقرآن في الخلاء ليس من إكرامه وتكريمه، لكن كما سبق إن خشي على ما فيه ذكر الله عز وجل من الضياع كأن ينساه ويذهب، خاصة في مساجد الطرقات التي على السفر مثلا، أو خشي السرقة أو نحو ذلك، فعندهم لا بأس أن يدخل به بشرط أن يتحفظ. وأيضا مثلا الجوالات التي بها القرآن المصحف، الإنسان لو بيضع الجوال برا ما يبقى جوال إلا ما رحم الله عز وجل، فقد تتعرض لماذا؟ للسرقة، قد تتعرض للسرقة. شيء بالشيء يذكر، هل يجوز إبقاء القرآن في الجوال؟ بعض أهل العلم ذهب إلى يعني عدم جواز ذلك، لكن يظهر والله أعلم أنه يجوز بشرط أن يحافظ على الجوال من الامتهان، كأن يطأ بالقدم أو أن يكون في مواطن القدم أو أن يكون في مواطن لا تليق، فهذا ما يجوز. أما إن كان الجوال محفوظا في مكان محفوظ فيظهر أنه لا مانع من إبقاء القرآن في الجوال، وفيه تيسير على الناس وتسهيل، إذ قد يشق على الناس أن يحملوا المصحف معهم دائما، فقد يكون الإنسان في أوقات انتظار في المستشفى أو في مكان مثلا فيه زحام فيخرج الجوال ويقرأ شيئا من القرآن، فهذه من نعم الله وتيسيره، ولكن كما سبق بالشرط المذكور أن يحافظ عليه. إذن يظهر والله أعلم أن الدخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مع التحفظ عليه يظهر أنه غير مكروه، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، لكن يظهر أنه غير مكروه لعدم ورود الدليل. واحد، اثنين أن هذا الأمر يعني قد يقال فيه أنه مما يعني يتوارد عليه الناس أو يفعله الناس كثير تعم به البلوى، وما ورد ما ينهى عنه، فدل هذا على جوازه. لكن الواجب كما سبق احترامه وحفظه والمحافظة عليه. طيب، الحديث الذي يليه في سؤال فيما سبق. طيب، الحديث الذي يليه وعنه أي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. طيب، هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه أيضا أصحاب السنن وأحمد. طيب، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال أهل العلم موطن الذكر قبل الدخول في الخلاء، إذا أراد أن يدخل قبل الدخول يقول الذكر، لا ليس معناه أن يدخل الخلاء ثم يقول الذكر. وهذا جاءت به رواية أخرجها البخاري في الأدب المفرد وغيره من أهل العلم بلفظ، وعلقه البخاري في الصحيح بلفظ: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. فدل هذا على أن موطن هذا الذكر قبل دخول الخلاء. سنة. وقوله الخلاء أي المكان الخالي، وذلك معلوم أن الإنسان يقضي حاجته حيث لا يراه أحد من الناس، فيطلب خلو المكان من الناس. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أي يا الله، اللهم أي يا الله. يقول النحاة: أصلها يا الله، فحذفت الياء، ياء النداء، وأبدلت عنها الميم في آخر الله هم، تخفيفا، يا الله يا الله يا الله، فقيل يا الله، فقيل اللهم، فقيل تخفيفا اللهم. اللهم إني أعوذ بك أي إني ألتجئ وأعتصم وأستعيذ بك يا الله، ممن؟ من الخبث والخبائث، أي من الشر ومن الشياطين، أي من الشر ومن الشياطين. الخبث بضم الخاء، وأما الباء فيجوز فيها وجهان رواية: الضم الخبث، والسكون الخبث. فعلى رواية الضم الخبث جمع خبيث، وهو ذكران الجن والشياطين، الذكر من الجن والشياطين، والخبائث إناث الشياطين والجن. طيب، ورواية أخرى: الخبث بسكون الباء، الخبث، غلطها بعض المحدثين ولكن حكاها آخرون رواية. ما معنى الخبث؟ قالوا: الخبث أي الشر، فاللهم إني أعوذ بك من الشر وأهله، والخبائث أي وأهله. طيب، هذا الحديث فيه دلالة على أن هذه الأماكن التي يقضى فيها الحاجة هي موطن للجن والشياطين، فيشرع الاستعاذة بالله بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صرحت به رواية أخرى في لفظ جاء: إن هذه الحشوش محتضرة، حديث زيد بن أرقم أو غيره، إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ تحضرها الشياطين والجن. وأيضا جاء من حديث أنس وصححه الألباني رحمه الله تعالى ذكر آخر وهو مفيد في هذا المقام، متمم لهذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله. فهذا كله يدل على أن هذه المواطن تحضرها الشياطين، لذا يستتر منها الإنسان بأن يقول بسم الله ويعتصم ويستعيذ بالله من شرها بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث فيه دلالة على كراهية إطالة المكث في الخلاء، لأنها مواطن الجن والشياطين. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة نام عن صلاة الفجر في سرية، ثم استيقظ وقال: إن بهذا الوادي شيطان، فتحول عنه. فهذا يدل على أن الإنسان لا يطيل المكث والجلوس في هذه المواطن. وبه يظهر خطأ بعض الناس حينما يدخل الخلاء ويأخذ معه سجارة لكي يشربها على موطن الخلاء، وبعضهم نسمع أنه يأخذ معه الجرائد والصحف يقرأها وهو في الحمام في الخلاء. يوجد مثل هؤلاء. واليوم قد يوجد البعض يدخل الخلاء ومعه الجوال يتصفح. فلا ينبغي أن يطيل الإنسان المكث في هذه الأماكن. تفضل جارنا. هو الآن يعني هذان ذكران واردان في عند الدخول في الخلاء، وكل واحد له علته يعني سببه. فيظهر أنه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، واضح. وجاءت رواية بهذا لكن أعلها بعض أهل العلم، جاءت رواية بسم الله. حديث أنس هذا نفسه: إذا دخل أحدكم الله إذا كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء في بعض طرقه بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن أعلها الألباني الله يرحمه بالشذوذ، لأن جماعة من الرواة لم يروها، لكن ثبتت من حديث أنس باللفظ الذي ذكرته لكم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله. واضح؟ ستر يعني ما يطلع الجان على عورة الإنسان، لأنه حين يقضي حاجته يعني يكشف عورته. طيب، المسألة التي تليها: قلنا كان إذا دخل الخلاء، هذا في الحمامات والكنيف أو الكنف والمراحيض التي تكون في البيوت. طيب أنا لما أكون في الخلاء في الصحراء أبعد عن أعين الناس، وراء شجر أو وراء حش أو مثلا حجارة أو شيء، شجر غير مثمر أو شجر مهمل لا يستفاد منه، أقضي حاجتي، متى أقول هذا الذكر؟ قال أهل العلم: ابتدأ كشف العورة، إذا ابتدأ كشف العورة يقول هذا الذكر. هكذا ذكر أهل العلم، قالوا إذا نسي أن يقول هذا الذكر قبل الدخول فدخل ثم بعد أن دخل تذكر، منهم من قال يتلفظ بها، منهم من قال يتلفظ بها، ومنهم من قال لا، هذه الأماكن غير محترمة فتصان، فيصان ذكر الله عنها فيقولها في نفسه أو بصوت منخفض. واضح؟ طيب. وأيضا فائدة ننبه يعني على الأمهات، وهذا نراه يعني نراه في أهالينا، أنهم يتركون الأطفال في الحمام يلعبون، يتركون الأطفال في مواطن الخلاء هذا يلعبون، هذا خطأ، لأن هذه الأماكن محتضرة من الجان، والجان لا يخوفون، والمسلم ما يخاف منهم أبدا، بل هم ضعفاء، ولكن النفس الضعيفة تخاف، ولكننا مأمورون بالاستعاذة بالله منهم، واستعاذتنا بالله منهم حماية لنا من شرهم ومكرهم. أنت مع الله، الله يعيذك ويعصمك، ما تخاف أحد أبدا. يعني الإنسان يقوي قلبه ويمضي في أمره، فإن الذين لهم يعني كما يقال لهم معرفة بأحوال الجان والأمور هذه، ممن يعني يعاني المبتلين بذلك، يقولون يعني الشيطان يتلبس الإنسان إذا خاف، والجن يتلبس الإنسان إذا خاف، أما إذا ذكر الله عز وجل ولم يخشى إلا الله عز وجل فإنه لا يضره بإذن الله، بل إذا ذكرت الله يعني أنت قد أضررت به، يفر، ما يستطيع عليك، يعجز. طيب، فإذا ننبه على الأمهات وعلى ربات البيوت من هذا الخطأ الفادح بترك الأولاد يلعبون في هذه المواطن. نعم. يعني ما يتكلم، ما في بأس، ما في بأس، إذا كان عندك ولد ما يتكلم وأردت أن تدخله الخلاء فأنت تستعيد وتدخله. لا، هو المقصود دخول المكان ككل، دخول الكنيف أو الحمام أو المرحاض. لا يعني مثلا مثل الآن محل المواضع فيها دورات مياه، لا هذا خارج، المراد دخول المكان، دخول المكان الذي تقضى فيه الحاجة. طيب، قال وعنه أي عن أنس كان رسول الله. عقلاء غير موجود، ما أدري، يعني ما يذكر عن الحوادث التي تقع في هذه المواطن الحمامات والمرحاض، أنه مثل ما ذكر أخوكم أنه بعضهم قد يوجد يعني مضروبا أو به دم، قد يكون سقط يعني من كذا، وقد يكون شيء آخر، لكن أنا ظننت أنك تريد أن تسألني عن قضية إلقاء الماء الحار في الحمام وأنه يعني ما يجوز أو أنه كذا. يعني هو عموما ما في دليل على الماء الحار، لكن هذه الأحاديث تدل على أن هذه الأماكن بيوت أو يعني هذه الأماكن يتواجدون فيها، يحضرون فيها، وتجربة الناس وحياتهم والأشياء هذا تدل على أن هذه الأمور مضرة، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا الأمر، وإن احتاج يسمي الله ثم يلقي، يسمي الله ثم يلقي. واضح؟ نعم. هنا بعد أن أورد حديث الدعاء الدخول في الخلاء، كان المناسب أن يذكر الحافظ بن حجر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وصححه أبو حاتم والحاكم. كان أنسب أن يذكره ها هنا، لأن الذكر عند دخول الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والذكر عند الخروج من الحمام أن يقول غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ ذكر ابن القيم الجوزية أن المسلم يقول غفرانك لأمرين. الأمر الأول لأنه في هذا الوقت الذي يعني ذكر الله عز في هذا الوقت الذي دخل فيه الخلاء لم يذكر الله فيه، يعني في الخلاء ما تشتغل لا بقراءة قرآن ولا بتسبيح ولا بذكر الله، فهو لم يذكر الله في هذا الوقت، فطلب المغفرة من الله، العفو من الله بسبب التقصير عن ذكر الله في هذا الوقت. هذا معنى. وهناك معنى آخر ذكره أيضا ابن القيم الجوزية، معناه قال أن نعمة خروج الفضلات من البدن نعمة عظيمة، مهما شكرها العبد فهو مقصر في حقها، فيقول غفرانك للتقصير عن شكر النعمة. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الغائط أي من مكان قضاء الحاجة قال غفرانك. طيب، إذن هذا دعاء قبل الدخول ودعاء بعد الخروج، لأنها رضي الله عنها قالت كان إذا خرج. طيب، الحديث الذي يليه وعنه أي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ويظهر أن مراده بالخلاء هنا في مكان خارج البيوت في الصحراء أو نحوها، يقول فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام أي طفل، فقيل الغلام الصغير إلى سن البلوغ، وقيل إلى أن يلتحي، إذن وغلام نحوي أي مقارب لي في السن، أي مقارب لي في السن، إن أراد بقوله وغلام نحوي بمعنى مقارب لي في السن. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الغلام هو ابن مسعود، وكأنه يشير إلى ذلك البخاري، فاستبعده بعض المحققين لأن ابن مسعود أكبر من أنس، لكن يمكن أن يكون هو ابن مسعود ويكون قوله وغلام نحوي أي بجواري وجهتي، فأحمل أنا وغلام نحوي أي بجواري، فيصح أن يكون ابن مسعود ولو كان أكبر من أنس بسنوات. طيب، قال فأحمل إداوة، الإداوة إناء من جلد مصنوع فيه ماء، ولذلك قال إداوة من ماء، قد يكون فيها لبن قد يكون فيها كذا، هنا فيه ماء، فقوله من ماء من بيانية، وعنزة، العنزة هي الحربة الصغيرة، وهذا يدل على أنه كان في الخارج لا في البيت، لأنه اتخذ العنزة. لماذا العنزة؟ للصلاة، يغرسها بين يديه فيصلي إلى العنزة هذه الحربة. قال فيستنجي بالماء، أي فيستعمل الماء في قطع الخارج من السبيلين من بول أو غائط، متفق عليه. لماذا أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب؟ لأمور. الأمر الأول، يشرع أن تتخذ خادما يحضر لك الإناء من ماء لقضاء حاجتك. الأمر الثاني، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته عليه أن يستعد لما يحتاج إليه، يعني يدخل الخلاء أو يذهب للخلاء وعنده ما يحتاج إليه للاستطابة والتطيب من الخارج من السبيلين. أما أن يدخل الخلاء وتنقطع به الأمور ما عنده شيء، فقد يحرج نفسه ويحرج غيره. والمسألة المهمة التي يريد أن يشير إليها الحافظ ابن حجر هي قوله فيستنجي بالماء، ذلك أن هذه اللفظة تدل على أن المسلم يزيل الخارج من السبيلين بيده بالماء، إشارة لرد قول بعض أهل العلم وينسب للإمام مالك أنه كره استعمال الماء مباشرة بعد الغائط، وإنما يستعمل أولا الحجارة ثم الماء. يستعمل أولا الحجارة ثم الماء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك ذهب إليه أيضا بعض الصحابة، وهذا الذي ذهب إليه مالك ذهب إليه بعض الصحابة، قد أفتى به بعض الصحابة. لماذا؟ ما العلة عندهم؟ يقولون الغائط كما هو معلوم له رائحة، فاستعمال اليد مباشرة يسبب بقاء شيء من الرائحة، فيستعمل الحجارة ثم يستعمل الماء حتى لا تتأثر اليد بالرائحة. لكن هذا ماذا نقول؟ قياس مع النص، قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. ولذلك البخاري وغيره أشاروا في تبويباتهم إلى أنه لا يكره استعمال الماء مباشرة بعد قضاء الحاجة، أي خلافا لمن كرهه. واضح؟ وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا الحديث كما سبق من جهة اتخاذ الأدوات التي يحتاج إليها عند قضاء الحاجة من ماء ونحوه، في حديث ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فيستعد للأمور التي بها يقضي حاجته. قوله فانطلق حتى توارى، أي حتى اختفى. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتوارى ولماذا يختفي عن أعين الناس؟
فقضى حاجته في ذاك المكان البعيد وهذا كما يقول أهل العلم ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته من بول، إذا كان بولا لا مانع أن يقضي حاجته في الأماكن القريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق فبال في سباطة، يعني مثل قمامة، استدار وبال ومشي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان غائط الأفضل أن يبعد، ولذلك في سنن أبي داود صححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد. إيش معنى إذا ذهب المذهب؟ المذهب مكان، أي مكان قضاء الحاجة. أبعد أي أبعد عن أعين الناس. قال أهل العلم ينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة أن يبعد عن أعين الناس أو يتخذ مكانا بعيدا. لماذا؟ قالوا أولا للروائح، وثانيا للأصوات، لا حياء، هذا كلنا يعني يصدر منه ذلك، لكن الإنسان يستحي من مثل هذه الأمور أو قد يتأذى من في الخارج، فأفضل أن يبتعد. فإذا للروائح وللأصوات وأيضا للعورة، لأنه لما يكون قريب واحد يجي فجأة يشوفه، لكن لما يبعد واحد يجي من بعيد انتبه له عن بعد، واضح؟ فيكون أحفظ لعورته. عرفنا هذا؟ طيب هذا في الخارج، هذا في الخارج، في البيت، في البيوت هل يتحقق هذا؟ نقول نعم، غالبا البيوت يكون فيها أكثر من حمام، صح ولا لا؟ فإذا كان الناس جنب الحمام القريب يذهب إلى الحمام البعيد، وإذا كان الحمام في موطن آخر، شقة أخرى أو دور آخر، يذهب للدور الآخر، يبتعد. يمكن أن يحقق هذا الأمر، واضح؟ طيب قوله هنا مغيرة، مغيرة ممنوع من الصرف ولا لا؟ ممنوع من الصرف أم لا؟ مغيرة غير ممنوع ولا ممنوع؟ غير ممنوع. طيب مغيرة علم فيه تاء التأنيث المربوطة مثل أسامة وطلحة ومغيرة، فمغيرة ممنوع من الصرف لعلتين، العلمية والتأنيث بتاء التأنيث، خلاص. هنا قال وعن المغيرة، لماذا لم يقل عن المغيرة؟ أيوة، لدخول الألف واللام للتعريف، ها، مثل ما مر معنا في درس النحو، وجر بالفتحة ما لم ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف. طيب الحديث الذي يليه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، ما المراد بقوله اللاعنين؟ قيل الأسباب التي تؤدي إلى لعن الناس، فإن الناس إذا رأوا هذا الأمر قالوا من فعل هذا لعنه الله، من فعل هذا أخزاه الله. وقيل معناه اتقوا اللاعنين، يعني الأمور التي يلعن صاحبها أو يستحق اللعنة صاحبها. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا أي احذروا واجتنبوا وابتعدوا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم أي احذروا واجتنبوا وابتعدوا. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقع في أسباب يذم أو يستحق بها الوعيد أو يتوعد بالعقوبة شرعا. ما هما اللاعنان؟ ذاك اللعانين، وجاءت في رواية اللاعنين. أو اللعانين، شوف سبل السلام، من عنده سبل السلام؟ ذكر رواية أخرى أشوف. قال اللاعنين بصيغة التثنية، وفي رواية مسلم قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس. طيب، قال الخطابي يريد اللاعنين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه. طيب، جزاك الله. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس، لأن الناس إذا مشوا في طريقهم غالبا يمشون على عادتهم، على الأصل أن الطريق سالم من هذه من هذه الأمور، فقد يطأ أحدهم الغائط أو البول وهو لا يدري، واضح، ما ينتبه، أو تكون الغبار مغطي عليه فيطأه فتنغمس رجله، واضح. هذا الأمر الأول، الذي يتخلى في طريق الناس يؤذيهم. والأمر الثاني، أو في ظلهم، يعني تحت شجرة أو تحت حائط أو نحو ذلك يستظل الناس به. قال أهل العلم المراد بالطريق ها هنا يعني الذي يسير عليه الناس، والمراد بالظل ها هنا أي الذي يستظل به الناس. فإن كان الطريق غير مسلوك، فإن كان المكان غير مسلوك أو كان الظل لا يأتي إليه الناس فإنه لا يدخل في الحديث، وإن كان الأفضل أن يجتنب وإنما يقضي حاجته في موطن يعني بعيد عن مثل هذه الأمور. اتقوا اللاعنين. والمراد بالحديث أن الناس تلعن من فعل هذا، تلعن بالعموم. وإن كان ورد في الحديث أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطاعان، فقد يراد بقول اللاعنين الذين يلعنون فاعله أو الذين يدعون عليه، يدعون عليه. قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، هذه الزيادة ضعيفة، ومعنى الموارد مثل الآبار والعيون والأنهار ونحوها التي يردها الناس لطلب الماء، لكن من جهة المعنى صحيح، إذ المعنى أن كل أمر يتأذى الناس بقضاء الحاجة عنده فهو داخل في الحديث. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريق الناس وذكر الظل لأنه الغالب. قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء، يعني بئر أو عين نطع مثل البئر والعين ونحو ذلك فيها ماء. وهي أيضا رواية ضعيفة قال الحافظ وفيهما ضعف، أي رواية الموارد ورواية نقع الماء فيها ضعف، لكن كما سبق هي داخلة من جهة المعنى. إن كان الناس ينتفعون بالظل أو ينتفعون بالموارد هذه، واضح، فلا يفعلها الإنسان. قال وأخرج الطبراني، قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وهو حديث ضعيف بل منكر كما يقول المحقق، لكن كما سبق المعنى صحيح. أما الشجرة المثمرة فإن الإنسان لو قضى حاجته هناك أولا لا ينتفع الناس بظلها، ثانيا لو سقطت الثمرة فإن الناس لا ينتفعون بها لو كان المكان فيه شيء من هذه النجاسات. وضفة النهر أي جانبه وحافته الجاري. طيب، من حديث ابن عمر بسند ضعيف، الحديث الذي يليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه فراغ وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قال المحقق كذا بالأصل دون من أخرجه، ولم أجد من حديث جابر وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. طيب، نقف عند هذا الحديث للأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.